أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في جولتنا المسائية من القدس، حياكم الله. نفتح اليوم ملفا بالغ الخطورة، يتجدد الحديث عنه مع تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلال سموتريتش، الذي أعلن المضي قدما في مشاريع الاستيطان بمنطقة إيوان والربط الاستيطاني مع مستوطنة معالي أدوميم شرق القدس المحتلة. هذه الخطوة التي طالما حذر منها المجتمع الدولي باعتبارها تقطع أوصال الضفة الغربية وتفصل شمالها عن جنوبها وتشكل ضربة قاسمة لإمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا. لكن لماذا يصر الاحتلال على التعجيل بهذا المشروع؟ وكيف يمكن قراءة هذه التصريحات في ظل التصعيد السياسي والعسكري الراهن؟ تفاصيل أكثر نتابعها وإياكم دائما مع المحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ سليمان بشارات. أستاذ سليمان، بداية مساء الخير.
مساء الخير لك ومساء الخير للسادة المتابعين والمستمعين الكرام.
يعني أستاذ سليمان، بالعادة دائما السؤال الأول يكون عن غزة وآخر التطورات، ولكن يبدو أن الاحتلال استغل كل ما يجري في غزة من أجل قسم ظهر الدولة الفلسطينية التي من المفترض أن تقوم في الضفة الغربية وقطاع غزة. سموتريتش قبل يومين تحدث عن بدء المشروع الاستيطاني في مناطق معالي أدوميم وتنفيذ مشروع إيوان. بداية، كيف تنظرون إلى تصريحات سموتريتش بشأن بدء الاستيطان في معالي أدوميم وربطها بمشروع إيوان؟ هل هي مجرد مناورة سياسية أم خطة عملية بدأت بالفعل لقسم الضفة الغربية؟
هو حتى نفهم العقلية والأيديولوجيا الإسرائيلية يجب أن لا نربط أن تسارع الاستيطان هو مرتبط فقط بالحرب على قطاع غزة. هذا مشروع استيطاني أسس له الاحتلال الإسرائيلي حتى منذ العام 48، وهو يقوم بعملية تأسيس للمشروع الاستيطاني. مشروع إيوان وهو المتعلق والذي يتحدث عنه وأعاده إلى الواجهة مرة أخرى بتسائل سموتريتش وتحدث عن مصادقة بناء ما يزيد عن 3000 وحدة استيطانية، هذا مخطط هو مطروح منذ العام 1994، أي ما بعد اتفاقية أوسلو، وحتى الآن هو مطروح، ولكن في كل مرة وفي كل محطة كان يتم تأجيله أو ترحيله في محاولة لامتصاص المواقف الدولية التي كانت منتقدة له. وأنا باعتقادي الموضوع ليس فقط مرتبط بالمواقف الدولية بقدر أن الاحتلال الإسرائيلي كان يعمل على تهيئة كثير من الظروف للوصول إلى مرحلة تتويج المشروع الاستيطاني بشكل كامل بالضفة الغربية. هذه جزئية. الجزئية الثانية، وهي ربما الآن إذا ما نظرنا بشكل أوسع إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتخذ من الحرب على قطاع غزة ليس كذريعة وإنما كغطاء في عملية تسريع كل المخططات الإسرائيلية، وهذا الأمر يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يكتسب منه أمرين اثنين. الأمر الأول وهو ما يمكن أن يسمى بشرعنة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي تحت غطاء أن كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي جاء تحت مبرر الدفاع عن النفس وتحت مبررات كثيرة في تعزيز الواقع الاستيطاني وواقع الاحتلال الإسرائيلي، هذا من جانب. والجانب الآخر أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي الآن من عملية تسريع المشاريع الاستيطانية ككل وفرض الواقع أن العالم منشغل في حرب الإبادة في قطاع غزة والواقع الإنساني في قطاع غزة، وبالتالي ما تبقى من خطوات يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي أقل اهتماما، أو دعنا نقول ليست ذات الأولوية التي يحظى بها أو تحظى بها متابعة الحرب. هذا الأمر يستغله ويستثمر به الاحتلال الإسرائيلي. لكن النقطة الأهم بذلك، أنا باعتقادي حتى ما قبل الذهاب إلى الحرب على قطاع غزة بعام أو عامين، كلنا يذكر قانون القومية اليهودية الذي أقره الكنيسة الإسرائيلي، وعندما جاء دونالد ترامب في العام 2017-2020 في تلك الولاية الأولى عندما اعترف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للدولة اليهودية، وعندما طالبت إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي طالبوا العالم بأن يعترفوا بالدولة اليهودية وبنقل سفاراتهم إلى مدينة القدس المحتلة لتكون هي عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، كل ذلك هو كان ضمن عملية التأسيس للمرحلة التي نحن الآن في صددها، وهي أنا باعتقادي الآن هي عملية تتويج لهذه الخطط الاستيطانية وليس فقط لفرض هذه الخطط الاستيطانية. نقطة أخرى في هذا الاتجاه، وهي أنا باعتقادي الاحتلال الإسرائيلي الآن هو يحاول دعنا نقول أن يوضح معالم المشروع الاستيطاني بشكل كامل من خلال عدة أمور. الأمر الأول وهو البنية التحتية المتكاملة التي توجه الاحتلال الإسرائيلي. نحن نعلم الآن بالضفة الغربية سلسلة الطرق والشوارع الالتفافية الضخمة التي باتت تربط كل التجمعات الاستيطانية بالضفة الغربية بشكل كامل، وبذلك يحقق الاحتلال الإسرائيلي هدف الترابط الجغرافي للاستيطان مقابل عزل الجغرافيا الفلسطينية. الأمر الثاني وهو تعزيز الوجود الديموغرافي الإسرائيلي والاستيطاني في الضفة الغربية. مشروع إيوان والمشاريع الأخيرة الاستيطانية الهدف الأساسي منها استقطاب قرابة 1,000,000 يهودي مستوطن بالضفة الغربية ليضمن التفوق الديموغرافي أيضا بالضفة الغربية. والأمر الآخر وهو باعتقادي الملامح الأساسية، الاحتلال الإسرائيلي يعمل على عملية تغيير الهوية العربية الفلسطينية الإسلامية للضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. إذا ما نظرنا خلال جولاتنا في الضفة الغربية حتى طبيعة البناء المعماري الذي بات يتخذ الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات هو أقرب إلى البناء المدني، بمعنى البناء العمودي وليس البناء الأفقي والبناء المتعدد الطبقات، وهذا يشبه إلى حد كبير المدن. وبالتالي يريد الاحتلال الإسرائيلي أن يجعل في مخيلة كل من يزور الضفة الغربية أن هذه المستوطنات هي جزء من الامتداد المدني للداخل الإسرائيلي، بمعنى عندما يتم تحويل مدينة أرائيل مثلا، مستوطنة أرائيل، إلى مدينة ضخمة ويوجد بها مراكز تعليمية ومراكز تجارية، وفي الأيام القليلة الماضية والأسابيع القليلة الماضية يتم أيضا وضع جزء من المؤسسات القضائية والقانونية في أرائيل. هذا جزء منه عملية منهجة كاملة للطابع اليهودي المدني في الضفة الغربية لكي يكون هناك صورة عامة وهوية عامة يسعى إلى الاحتلال الإسرائيلي اليوم.
نعم.
مشروع إيوان هو تتويج لكل ذلك، وهو جزء كامل وعملية استكمال لكل ما يذهب الاحتلال الإسرائيلي إليه بشكل كامل، حتى يحصل في النتيجة النهائية أن هناك دولة يهودية في المقابل لا إمكانية لإقامة دولة فلسطينية. وإن كان هناك إمكانية لإقامة دولة فلسطينية ستكون هي ليست بمفهوم الدولة وإنما بمفهوم الوجود الجغرافي المتقطع، بمعنى أقلية داخل دولة يهودية.
يعني أستاذ سليمان، يعني هذا السؤال كنت أود طرحه عليك ولكن بشكل متأخر، ولكن هل يمكننا القول أن مشروع إيوان يمثل إعلان رسميا عن دفن أي حل سياسي قائم على حل الدولتين؟ يعني كل هذه الاجتماعات العربية والدولية التي تتحدث عن اعتراف بدولة فلسطينية أو حل دولتين فعليا سموتريتش وبنيامين نتنياهو يدفنونها.
نعم، هو يعني في هذه الخطوة هو يتحدى المنظومة الدولية ككل ويتحدى كل الدول التي اجتمعت في الأمم المتحدة وعقدت مؤتمر حل الدولتين ودعم حل الدولتين والاعترافات الأخيرة بدولة فلسطين والاعترافات المتوقعة خلال الشهر المقبل بدولة فلسطين. هو يريد بيتسائل سموتريتش، وعندما نتحدث عن بيتسائل سموتريتش لا نتحدث عنه شخصيا، نحن نتحدث عن منظومة استيطانية استعمارية، الاحتلال ككامل هو يدعم هذا المشروع الآن. هو يريد أن يقول أن الواقع الآن لا يمكن أن يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية، أو بمعنى آخر سيقول للعالم ككل اعترفوا كما شئتم بالدولة الفلسطينية ولكن دعونا ننظر كيف يمكن أن تطبقه على أرض الواقع. يعني بمعنى آخر سيكون إعلان الدولة الفلسطينية هو بمثابة شعار وليس أمرا واقعا، لأن الاحتلال الإسرائيلي فرض واقعا جديدا يمنع إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية. عدا عن ذلك وهو السيطرة الكاملة على كل المنافذ، المنافذ التجارية، المنافذ المقدرات الخاصة ككل، مقومات الحياة، إمكانية التنقل والحركة ما بين المدن الفلسطينية أو خارج فلسطين، كل ذلك يتحكم به الاحتلال الإسرائيلي. حتى ذلك انعكس بشكل واضح وجلي على المنظومة الاقتصادية والمنظومة الحياتية الفلسطينية، حتى منظومة التعليم، منظومة الصحة الفلسطينية، كل ذلك تأثر بشكل كبير جدا نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. إذا نحن نتحدث كما أشرت وتفضلت، يعني الاحتلال الإسرائيلي هو عامل على عملية إعدام متقدمة لأي دولة أو كيان سياسي فلسطيني، وبديلا عن ذلك هو أوجد الكيان أو البديل للدولة اليهودية حتى وإن لم تحظى باعتراف كامل، لكن الاحتلال الإسرائيلي سيقول أن الواقع الآن هو أقوى من أي اعتراف. وهنا يعني أشير بشكل مختصر إلى ما قاله بن غوريون في العام 1915، أي ما قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما قبل حتى وعد بلفور، عندما قال ليس بالضرورة أن نستولي على الأرض ليعترف بنا العالم، وليس بالضرورة أن نقوم بشراء الأراضي، وإنما المهم بالنسبة لنا وهو إقامة الاستيطان، لأن الاستيطان بحد ذاته هو الذي سيمنحنا المكانة والدولة، وبالتالي يجبر العالم ككل يعترف بنا، وهذا باعتقادي هو المرتكز الأساسي الذي يعمل عليه الاحتلال الإسرائيلي.
طيب أستاذ سليمان، يعني لا أعلم مدى جدية هذا السؤال، ولكن ما هو المطلوب فلسطينيا هذا اليوم في مواجهة هذا المخطط سياسيا وشعبيا ودوليا أيضا؟
دائما نقول نحن يعني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته، يعني القطار لا يفوت، والماضي صحيح أن يعني الكثير من الخطوات ربما والواقع الذي فرض، ولكن أن نستفيق متأخرين أفضل من أن لا نستفيق، وأن نفكر كيف يمكن أن نستدرك ما تبقى من أرض فلسطينية أفضل من أن نبقى نعطي الاحتلال الإسرائيلي مبرر أنه فرض واقع ونقبل بهذا الواقع الجديد. وبالمناسبة الاحتلال الإسرائيلي هذه معادلة عمل عليها، هو يريد أن يفرض واقع ويجعل الجميع أن يعترف بهذا الواقع ويسلم بهذا الواقع، لكن التاريخ دائما يعلمنا أن الشعوب نفسها يمكن أن تغير واقعا مختلفا كليا، الانتفاضة الفلسطينية الأولى، الانتفاضة الفلسطينية الثانية، الهبات الفلسطينية ككل أجبرت الاحتلال الإسرائيلي في كثير من المواقع أن يعود وأن يذهب إلى تفكيك منظومته بشكل كامل. لهذا السبب باعتقادي يعني ما زال يعني الباب مفتوحا أمامنا كفلسطينيين في إمكانية تدارك ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، لكن الأمر بحاجة إلى قضيتين. القضية الأولى هي ضرورة مراجعة المنهج السياسي الفلسطيني أو النهج السياسي الفلسطيني برمته، وهنا لابد من أن يكون هناك، دعنا نقول يعني ليس من باب التنظير ولكن من باب الواقعية، أن يكون هناك توافق فلسطيني على برنامج وطني سياسي فلسطيني نعرف به ما الذي نريده والخطوات التي يمكن أن نعمل عليها والأدوات والمنهجيات التي يمكن أن نعمل عليها. هذه النقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأنها ستبنى عليها الخطوة التالية، والخطوة التالية المطلوبة وهو ما لم يكن هناك تحرك عربي إسلامي دولي لصالح القضية الفلسطينية فإن ذلك أيضا سيبقي الموقف الفلسطيني ضعيفا، لكن دائما الموقف الفلسطيني عندما يتقدم على المواقف الدولية يجبر الجميع على السير خلفه. دعنا يعني نشير إلى ما جرى في هذه الحرب، وهذا التحرك الدولي صحيح أنه ما زال هو تحركا رمزيا، تحركا ضعيفا، تحركا لم يغير الكثير من الأمور، لكنه أيضا عمل على عملية استفاقة أو على أقل تقدير أعاد القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى الخارطة الدولية بعدما عملت الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي على عملية يعني إبعاد القضية الفلسطينية عن المنابر الدولية. اليوم القضية الفلسطينية هي عادت مرة أخرى وبقوة على المنابر الدولية، وبالتالي يجب أن نستثمر هذه المرحلة في البعد السياسي في كيفية ليس فقط تسليط الضوء على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وإنما في كيفية استثمار كل هذا التحرك والتأييد الدولي لصالح القضية الفلسطينية. وعلينا، وهذه نقطة بالغة الأهمية باعتقادي، ألا فقط نركن إلى الوعود، لأنه في نهاية المطاف سئمنا وشبعنا من الوعود الكثيرة، وعدنا في, 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 في مراحل اتفاقيات أوسلو بالدولة، ووعدنا بعد ذلك بالدولة، ووعدنا بكثير من الوعود العربية والإقليمية والدولية، ولكن كل هذه الوعود كانت تتبخر. أنا باعتقادي يجب أن تقرن اليوم الوعود بفعل على الأرض وبخطوات على الأرض حتى تؤسس لمفهوم الكيان السياسي الفلسطيني أو المظلة السياسية الفلسطينية.
نعم أستاذ سليمان، يعني لو انتقلنا إلى المحور الثاني في هذا النقاش فيما يتعلق في قطاع غزة والحديث الإسرائيلي عن تسريع عملية احتلال قطاع غزة والبدء بإدخال غدا خيام لسكان القطاع من أجل نقلهم من المناطق التي ينوي الاحتلال دخولها، كيف تتابع ما ينشر اليوم عبر الإعلام الإسرائيلي حول هذا الملف؟
أنا باعتقادي يعني هناك كان أمرا لافتا بالأمس، كانت هناك تصريحات من قبل ترامب أو الإدارة الأمريكية تطالب بنيامين نتنياهو والاحتلال الإسرائيلي بتسريع العملية العسكرية. قد نكون، وهذه مجرد تحليلات لا نستطيع أن يعني أن نثبت مدى دقتها، ولكن قد يكون هناك نوعا ما محاولة الذهاب إلى إمكانية البناء على مراحل مستقبلية، خصوصا ماذا؟ القضية المهمة يبدو للولايات المتحدة الأمريكية أنها قد تكون معنية في حسم ملف قطاع غزة، وحسم ملف قطاع غزة هو يتطلب إعطاء إسرائيل مساحة زمنية لكي تستكمل العملية العسكرية، وبالتحديد في منطقة مدينة غزة ومنطقة مخيمات الوسط، على اعتبار أنها قد تكون ما بين مزدوجين المعاقل الأخيرة للمقاومة الفلسطينية، أو هكذا يعتقد الاحتلال الإسرائيلي، وقد تكون هي جزء من عملية، دعنا نقول عملية تفكيك المنظومة المرتبطة في المقاومة الفلسطينية وفقا للمنظور الإسرائيلي. هذا الأمر قد يكون حاضرا بهذا الاتجاه، وبالتالي يذهب الاحتلال الإسرائيلي في تسريع العملية العسكرية بهدف تتويج ذلك، ويقول أنه تم تحقيق ما أراده الاحتلال الإسرائيلي بتحقيق أهداف هذه الحرب. إذا ما ربطنا هذا الشيء بما يدور وبما يتم الحديث عنه في الآونة الأخيرة من بعض الأطروحات التي بدأت تتبلور، سواء زيارة الوفد المقاومة والتنظيمات الفلسطينية إلى القاهرة، واللقاء الذي جرى خلال اليومين الماضيين وهو جمع أكثر من تنظيم سياسي فلسطيني، إضافة إلى ذلك ما طرح وتم تداوله من رؤية أمريكية في موضوع الحديث عن بعض الشخصيات الفلسطينية التي يمكن أن تدير قطاع غزة، وما طرح على لسان وزير الخارجية المصري من إمكانية أن يكون هناك قوات عربية دولية يمكن أن تقوم ببعض المهام المرتبطة في قطاع غزة، أنا باعتقادي قد نكون أمام بلورة لمرحلة مستقبلية، لكن ملامحها ومتى تبدأ وكيف ستبدأ هذا يبقى مرهونا في مجريات الميدان ومجريات هذه الحرب. لكن يبدو أن الأمور ذاهبة باتجاه كما قلت أن الولايات المتحدة الأمريكية معنية الآن لإعطاء إسرائيل الفرصة الأخيرة لكي تحسم الواقع الميداني الذي يمكن أن يؤسس عليه خطوات سياسية. هذا الأمر كما قلت نستشفه من بعض التصريحات الإسرائيلية، من بعض ما يجري تداوله، وكذلك الأمر حتى من تصريحات بنيامين نتنياهو عندما تحدث ويتحدث عن إمكانية الذهاب لنهاية هذه الحرب ضمن 5 من الشروط، موضوع سلاح المقاومة وتحول غزة إلى منطقة خالية من السلاح ولا تعود تشكل خطرا، وكذلك الأمر إدارة جديدة كليا لا تتمثل بحماس ولا بفتح أو السلطة الفلسطينية، وكذلك الأمر مرتبطة في مستقبل الإشراف الإسرائيلي لهذه المنطقة. كل ذلك يقول أننا قد نكون كما قلت أمام مرحلة ما، لكن معالمها وملامحها تختلف. نقطة أخيرة وهي موضوع إدخال الخيام وتسريع إدخال الخيام، أنا باعتقادي هذا جزء منه أيضا هي لمحاولة امتصاص أي ردود أفعال دولية يمكن أن تكون أو تشكل انتقادا للاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالعملية العسكرية. الاحتلال الإسرائيلي تعلم من التجارب ومن الفترة الماضية أن حدة الانتقاد التي ارتفعت أثرت على مكانة وصورة إسرائيل، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يقدم نوعا من الغطاء للعملية العسكرية التي بدأها ويجري التحضير لها في منطقة غزة، في مدينة غزة ومناطق الوسط، ويحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يقول للعالم أنني أجهز أماكن ما بين مزدوجين إنسانية حتى يتم ترحيل السكان الفلسطينيين وتهجير السكان الفلسطينيين من مدينة غزة والمخيمات إلى هذه الأماكن حتى يستكمل الجيش الإسرائيلي عمليته في منطقة غزة ومنطقة مخيمات الوسط، وبالتالي يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أن يمتص أي ردود أفعال دولية بهذا الاتجاه، وبالتالي يستفيد الاحتلال الإسرائيلي بكل الاتجاهات التي تحدثنا عنها، ما بين إمكانية التسويق للعملية العسكرية وما بين إمكانية أن يكون ذلك تتويجا فيما بعد لخطوات سياسية يرغب بها الاحتلال الإسرائيلي من خلال تحويل هذه العملية العسكرية ليس فقط ضمن الأهداف العسكرية وإنما ضمن الخطوات السياسية التي يمكن أيضا أن يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي للضغط على المقاومة أو لتحقيق بعض من المواقف السياسية.
أخيرا أستاذ سليمان، يعني بكل تأكيد تابعت تصريحات رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي أهرون حليفة الذي كشف وقال بأنه إبادة 50,000 فلسطيني كانت هدف مقصود للأجيال القادمة حتى يعلم الجميع إذا ما أذينا كيف سيكون ردنا، كيف تابعتم هذا الموضوع وكيف سيؤثر هذا الموضوع دوليا؟
نعم، هو رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية ورئيس جهاز
المخابرات. نعم الاستخبارات.
نعم أنا باعتقادي هناك جزئيتين مهمتين في هذا الإطار، الجزئية الأولى وهي ربما أيضا لسحب البساط والمبرر أمام الاحتلال الإسرائيلي، عندما قال حليفة أن كان هناك تقديرات لدى الاستخبارات العسكرية وكان يجري التحضير لعمليات اغتيال لقيادات في المقاومة الفلسطينية بينهم السنوار والضيف وغيرهما وجمع معلومات ما قبل 7 أكتوبر، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي كان يبيت النية في تنفيذ عملية عسكرية وربما قد تكون أمور مختلفة كلياً لو ذهب الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ الضربة الاستباقية التي كان يحضر لها. وبالتالي أنا باعتقادي هنا حتى لا نلوم المقاومة أو نلوم الفلسطينيين من أنهم هم الذين سحبوا الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه الحرب. هذا الشق. الشق الثاني وهو ما كشف عنه في قضية التبجح بالتصريحات عندما قال بشكل واضح وجلي أنه مقابل كل أسير إسرائيلي أو يتم إبادة أو قتل 50 فلسطينيا ما بين أطفال ونساء. أنا باعتقادي هكذا موقف وهكذا تصريح هو يكشف يعني العقلية النازية الفاشية للاحتلال الإسرائيلي. وأنا باعتقادي هذا التصريح يجب أن يكون ضمن عملية الإدانة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي. ولا ندين الفلسطينيين ولا ندين أنفسنا كفلسطينيين. ويجب أن تكون المحافل الدولية تتحرك بهذا الاتجاه في إدانة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي تكشف عن العقلية التي يعمل عليها الاحتلال الإسرائيلي في تعاطيه وتعامله مع الفلسطينيين ككل. وبالمناسبة هذا الأمر ربما تحدثنا عنه حتى منذ بداية الحرب، الاحتلال الإسرائيلي لا يحتاج إلى مبررات، والاحتلال الإسرائيلي هو ينفذ خطط الإبادة وعمليات الإبادة الجماعية والاستهداف وعمليات التدمير دون أي مبررات ودون أي حجة. ولهذا السبب يجب أن يتم فضح الاحتلال الإسرائيلي من خلال كل هذه التصريحات التي تخرج من الشخصيات ومن المسؤولين الإسرائيليين.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ سليمان بشارات المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، وضمن محورين تحدثنا عن مشروع إيوان، ومشروع إيوان ليس مجرد توسع استيطاني بل مخطط استراتيجي يستهدف قلب الضفة الغربية ويهدد الوجود الفلسطيني فيها. وبين التصريحات الإسرائيلية والمواقف الدولية الباهتة تبقى مسؤولية الفلسطينيين اليوم أكبر من أي وقت مضى في مواجهة هذا المخطط. كنتم معنا في هذا الحوار حول أخطر المشاريع الاستيطانية في القدس والضفة. شكرا دائما لكم لحسن المتابعة، وإلى أن نلتقي بكم غدا تقبلوا تحياتي دائما لكم عقيل عواودة. إلى اللقاء.